أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الحياة كلمة التي نحن فيها بصحبتكم، مع حلقة أخيرة عن التعليم، حتى ما يزعل علي محمد الوريك وأيضا بعض المشاركين اللي يحتجوا بشدة على أنه حلقات التعليم أخذت أكثر من حجمها. يسرني في البداية أن أرحب بفضل الدكتور سماع العودة، حياك الله يا شيخ.
مرحبا بكم بالأخوة والأخوات جميعا.
الأرقام التليفون هي كالعادة من داخل المملكة 01-497-9933 01-497-9933، ورقم الدولي يظهر بعد قليل على الشاشة، إضافة إلى الأرقام الاسمس التي يشير الشريط فيها إلى أماكن تواجدكم حيثما كنتم. يمكنكم أن تراسلونا أينما أو في أي شأن شئتم، سواء كان شأن شرعي فقهي أو شأن حول محاورنا الآن. فضيلة الدكتور، الحلقة اليوم عن التعليم الفني والمهني. طبعا هي تختلف التسميات ما بين أحيانا التعليم الفني والتدريب المهني، أحيانا يدخل فيها التقني، أحيانا تعليم فني فقط. المهم أنه خلينا احنا نحاول نعرف الشغلة اللي احنا ودنا نطرق لها، نحاول أن نعرفه بوصفه مكملا لنواحي التعليم اللي تكلمنا عنها في الأسابيع الماضية.
أعتقد يعني أقرب شيء لو قلنا التعليم من أجل العمل، بعضهم يطلقون هذا مصطلح بعد حمد الله والثناء عليه سبحانه بما هو أهله، والصلاة والسلام على رسول الله معلم الناس الخير. فالمقصود هو التعليم من أجل العمل، ولذلك كل المهارات التي تدخل في المعارف العملية تشملها مسألة التعليم المهني والتعليم الفني. يشمل ذلك مثلا التعليم الصناعي، وهذا يمكن عندنا في المملكة أول ما وجد التعليم الصناعي في ظني. يشمل ذلك التعليم الزراعي، يشمل ذلك التعليم التجاري، يشمل ذلك كل ألوان التقنيات. الآن طبعا عندك مسألة الحاسوب والإلكترونيات، فكل هذه الألوان المتعلقة بالتعليم، وأيضا كل الأشياء المتعلقة بالتدريب. فإن التعليم الفني والمهني لا يمكن فصله أبدا عن عملية التدريب، بمعنى أنه ليس تعليما نظريا وإن كان في جانب نظري، لكنه يعتمد كثيرا على مسألة المهارات وعلى مسألة التدريب العملي والتدريب الميداني. يعني
جميل.
ويعني جدير بالذكر أنه يعني هذا التعليم يعني ممكن أن يكون مستقلا كتعليم مثل ما هو موجود مثلا في معاهد، في مدارس، في مؤسسات، وممكن أن يكون جزءا من أحيانا من التعليم العام. يعني في معظم بلاد العالم هناك ما يسمى المهارات الحيوية أو المهارات الحياتية.
جميل. أنا بنيجي لهذه فضيل الدكتور لو سمحتي، بس لأن بنيجي لها بالتفصيل صراحة، لكن خلينا نتكلم أولا. كثير من ينادون في قضية أنه فرض التعليم الفني، أو من أيضا يعارضون المجتمع ببعض نظرياتها التي يرى أنه عيب أو يرى أنه تنقيص، يستشهدون بحوادث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن المجتمع الفريد الذي كان في مجتمع المدينة، أنه في حث من الشريعة على كثير من المهن، وأنه النظر لها أيضا نظرة استعلاء وليس استزراء.
يعني يجب أن نفصل يا أخي فهد ما بين بعض الموروثات العربية الجاهلية التي ظلت تتسلل إلى ثقافتنا وإلى عقولنا وإلى قيمنا، وما بين القيم الإسلامية الراقية التي ربما نشعر أحيانا بأننا لم نستطع الوصول إليها وتمثلها بشكل صحيح. أنا وأنت من بيئة معينة، ندري أنه أحيانا يعني هناك ثقافة يعني غائبة عن الجانب الشرعي، لا تتعامل مع موضوع المهن والحرف بصورة صحيحة. كلنا نقرأ في القرآن الكريم مثلا كيف أن نوح عليه السلام النجار ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. بينما في مجتمعاتنا أحيانا قد تكون النجارة مهنة ينظر إليها من بعض الطبقات أو بعض الفئات على أن مهنة إما أن تكون وضيعة أو أنها لفئة خاصة من الناس، يعني وكأن فيها تنقص، فهي نوع من العنصرية الاجتماعية الطبقية، وأيضا نوع من الإطاحة بجانب العمل وأهمية العمل. كلنا نقرأ في القرآن الكريم أن داود عليه السلام هو حداد، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، يعني اشتغل بالحديد وصنع، وهو نبي عظيم يعني صاحب عراقة في أصله وفصله وكل شيء. مثلا كذلك إدريس كان يقال كان خياطا، وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم رعى الغنم. فهنا يعني عملية الجانب الشرعي في إخلال كبير جدا بإيصال هذه الثقافة إلى عموم الناس. وكثير من الناس ممكن أن يوافقنا نظريا على هالكلام اللي نقوله، لكن يقول لي ولو يعني الواقع له أحكام وضرورات والعوائل والعوائد إلى غير ذلك. في جانب آخر حقيقة لا يقل خطورة، وهي أن مجتمعنا يمكن السعودي بشكل أخص أيضا، أنا أقصد السعودي بسبب الثقافة الدينية القوية عنده، تجد أن هناك إفراط في إبراز أهمية العلم الشرعي، وحمل النصوص الواردة في فضل العلم والتعليم وأجره وثوابه وإلى آخره على جانب من تعلم علم الكتاب والسنة، ودون أن نبرز النصوص الشرعية الكثيرة في فضل تعلم العلوم الأخرى، وأن منها ما يكون فرض كفاية ومنها ما يكون فرض عين، وأن الذي يتحمله يؤجر، وفضيلة أيضا من أمس كان لم من عمل يده وما ورد فيه من الفضل، وأن النبي عليه السلام مرة سمى بأنه في سبيل الله، إذا الإنسان تعب وجهد في سبيل نفسه أو عمل ناجح أيضا عملية الإتقان، وأن هذا مرضات لله، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، هذا النص على كثرة ما يتم ترديده إلا أنه لا يعطى حقه، أنه هنا الله يحب، إن معناه أنه هذا المسألة تطورت من أن تكون مجرد عمل أو شغل يد أو كسب إلى أن يكون أمر فيه جانب رباني، في جانب عبودية لله، في استحضار لأنك تحصل على محبة الله، وليس فقط على المال أو على الثناء من الناس، وهذا كله تحصله، لكن أيضا ثم العمل، وزيادة على العمل مسألة الإتقان للعمل. فأنا أعتقد أنه يعني في غفلة بسبب يعني ما قلت يعني تضخيم، إنما تكرار الحديث عن جانب العلوم الشرعية، وكأن كل ما ورد من الفضل خاص بها، حيد كثير من الأشياء. حتى يمكن تذكر مرة أنا قلت لك أنه يعني أعرف عدد كبير من الأخوة الذين بنوا مدارس مثلا في اليمن أو في بعض البلاد، في بلاد إسلامية كثيرة جدا بأمس الحاجة إلى التعليم المهني والتعليم الفني، يعني ضرورة حياتية لها، مثل اليمن مصر وغيرها، تجد أنه كثير من المخلصين يبذلون أموال في سبيل إقامة مدارس شرعية للبنات للأولاد، تحفيظ قرآن إلى آخره، وهذا بحد ذاته شيء طيب، لكن لماذا لا يكون هناك آخرون ينبرون لإقامة مدارس للتدريب على المهن وعلى الحرف، وهذا جزء من الالتزام وجزء من الديانة وجزء من حفظ مصالح الدين ومصالح الدنيا، وفيها الأجر العظيم، وفيه إنهاء أو إلغاء حالة الانفصال بين الدين والدنيا، وكأن الدين يعني لا يهتم بأمر الدنيا أو إصلاحها، وإنما فقط يهتم بأن يعلم الناس مجموع معلومات ومعارف خاصة. يعني
هذه مشكلة واضحة في الخطاب الديني، لأنه ينظر إلى الدعوة بوصفها مباشرة، تعليم قرآن وتعليم سنة فقط، دون النهوض ببعض من الشؤون الحياتية، ولا يرى الاحتساب فيها،
دون أن ندرك أن هذا التعليم للقرآن وللسنة هو يتطلب تعليما آخر، مثل ما نقول مثلا اللغة العربية مطلوب تعليمها لأنها تساعد على فهم القرآن. طيب نقول الحرف والمهن اليدوية، وأن ينبري مخلص أو رجل أعمال مثلا في اليمن أو في السودان أو في أي مدينة أفريقية أو دولة، أن ينبري مخلص متدين إلى إقامة مدارس حرفية ومهنية لتعليم الأولاد أو البنات ما يناسبهم وما يخدم مجتمعهم، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى لنا بأن نعمل، بأن نمشي في مناكب الأرض، بأن نقوم بالواجب، بأن نؤدي فروض الأعيان وفروض الكفايات التي حتى العبادة لا تتم إلا بها.
جميل، يعني هذا شيء جيد كتنظير. أنا برجع لقضية الواقع الاجتماعي اللي تفضلت فيه قبل قليل، وهو الذي يبدو أكثر ما يبدو عند المجتمعات التي تميل شوي إلى الثراء، ونتكلم عن قضية أن السعودية ودول الخليج يبدو فيها ظاهرة العيب واضحا، حتى كما تفضلت لو لم يتفوهوا بأفواههم لكنها كانت ممارسة. جريدة الرياض سوت استفتاء معين، الرياض السعودية، أنه 59% يرون أن الشباب السعودي مستعد لامتهان الأعمال اليدوية، 41% لا يرون ذلك. يعني هذا 59% نسبة عالية، لكن في الواقع الحقيقة ظاهر أنها أقل بكثير.
هو طبعا الاستبانات أحيانا يعتريها قدر من المثالية، المثالية في التعبير، دون أن يكون هذا واقع حقيقي، بمعنى أنه لم نصل، نحن لسنا مقتنعين أحيانا بهذه الأشياء الواقعية، لكن لم يصل الأمر بنا إلى حد الاستعداد للبدء والشروع فعليا بمحاولة التخلص من بعض هذه المعاني وهذه الإسقاطات وهذه الموروثات غير الجيدة. ما يتعلق بالتعليم المهني طبعا عندك مسألة العيب كما قلت، هذه قصة، وعندك مسألة يعني اعتبار أن التعليم المهني كأنه خاص بالأسر الفقيرة،
نعم،
وأن الأغنياء هم الذين يذهبون للجامعات ويحصلون على الرسائل، وهذا غلط حقيقة، لأن أحيانا التعليم المهني أو غيره مرتبط برغبة الطالب، وقد يكون الطالب عبقريا في جانب معين لكن لا يحب مواصلة الدراسة النظرية، فنحن نمتحن الطالب أحيانا. فأنا أقول أنه ربطه بالأسر الفقيرة يجعل الطالب يعزف عنه لأنه لا يريد أن ينمى أو ينسب إلى هذه الأسر. أيضا
ربطه بالفشل في التعليم اللي ما يقدر،
ربطه بالضعف العلمي،
نعم،
أنه في مصر عندهم مثل يقول يعني بتغيب يعني ما تحل الواجب وتغيب، شوف لك مدرسة تدريب. مع أنه مصر طبعا من أكثر البلاد العربية حاجة إلى تأهيل المتدربين وإيجادهم، هذا فيه مصالح عظيمة جدا. فأيضا قضية أنه لا يذهب إلى التدريب إلا أولئك الناس الذين لا يستطيعون مواصلة الدراسة أو يعتبرون أنهم فاشلون فيها. مثل ذلك أيضا قضية أن التدريب يتحول إلى شهادة عند الطالب. أنا أعتقد أن هذه أيضا من النقاط الملحوظة التي ربما تشكل عقبة، أن التدريب يحصل على شهادة. لا، التدريب أوسع وأبعد من ذلك. التدريب هو عملية مستمرة في كل بلاد العالم. بعد التدريب اللي حصل بموجبه على شهادة يتم تطويره بشكل منتظم وفق أحدث التقنيات والمعارف. جميل.
لازلنا في ثقافة المجتمع، لكن يربطها أنا بنظرة عالمية. الدول التي تعتني بتقدمها الحضاري على كل المستويات الحياتية لا تنظر للجامعة بشكلها المقدس، تنظر للجامعة أن أحد الوسائل التعليم، لكن تنظر بطريق موازي للتعليم الفني كوسيلة عظمى، بل أنها تقدرها كثيرا. وأحيانا يكون كثير جدا ممن يتبوؤون مناصب ليسوا خريجي جامعات، إنما خريجي شهادات فنية أو مهنية.
طبعا يعني التعليم والتدريب المهني هو الشيء الذي يعمل ربط ما بين المنظومة التعليمية وما بين المنظومة التنموية كما هو معروف. يعني قد نجد نحن أنه في عدد من مجتمعاتنا العربية التعليم في وادي والتنمية في واد آخر. التعليم المهني ميزته أنه هو الذي يحدث الربط ما بين التعليم وما بين الحياة وما بين مهارات الحياة وما بين التنمية. هناك أولا ما يسمى بالبقاء، عملية البقاء على قيد الحياة. يعني الإنسان ممكن يبقى على قيد الحياة بضرورات بسيطة جدا، يعني يلبس ويأكل ويشرب ويبقى. هذه يتم الحصول عليها من خلال تعليم وتدريب مهني لاستثمار الأشياء الموجودة حوله. يتطور الأمر من البقاء إلى عملية التنمية، والتنمية التي من أسبابها أننا نستثمر الموجودات اليوم بما في ذلك الموجودات الحضارية دون أن تؤثر على طهارة البيئة ونقاء البيئة ونظافتها، لكن أيضا تتعاطى بشكل إيجابي. وهنا ستلاحظ أن التدريب والتعليم أنه يعطي فرصة كبيرة للقضاء على البطالة. يعني 14% نسبة البطالة عالميا، وفي العالم العربي تصل إلى أحيانا 25% وفق يعني بعض التقديرات. فهذا التعليم يعطي فرصة أن الواحد يتوظف مبكرا. حتى في تركيا عندهم تعلم واربح، أنه حتى خلال فترة التعليم هو يحصل على أرباح ويقوم بإنتاج أشياء ويكون هناك تسويق لها ومعارض منسوجات ألبسة ساعات، وهذا يغطي جزء كبير جدا من الاستثمار الوطن وأيضا يعني حاجات الكثير من الأسر. يعني كذلك ما يتعلق بيعني قضية يعني التعليم الجامعي، إنه الآن الذي يحدث ما هو طبعا النقطة الثالثة قلنا فيها البقاء، وفيها النقطة الثانية اللي هي موضوع التنمية واستثمار الأشياء الجديدة. في الأردن الآن على سبيل المثال عملية التقنيات هذه وفرت أكثر يعني عشرات الآلاف من الوظائف لعدد من الذين أصبحت مهمتهم هي يعني إصلاح بعض الأجهزة الحديثة. النقطة الثالثة هي عملية المنافسة والسباق، وهذه قضية دولية. يعني هناك سباق دولي، العالم أصبح يدرك أنه من أجل الحصول على تقدم وتفوق يحتاج إلى الاهتمام بالتعليم المهني والتعليم اليدوي التعليم العملي وليس التعليم النظري فقط. هذا تجده في اليابان، عندهم يعني 3/4 ما يسمى بالتعليم المهني هو تابع لوزارة الصناعة، 3/4، والربع الباقي تابع لوزارة التربية والتعليم ووزارة العمل.
طيب
بريطانيا، أمريكا، جميع ألمانيا، جميع دول العالم أصبحت مهمومة بهذا الموضوع. فقط أنا أريد أن أؤكد أن هنا التعليم وفر لك وظائف كبيرة جدا في القضاء على موضوع البطالة برواتب معقولة ومبكرة. التعليم هنا أيضا حلنا مشكلة ما أسميه بفخ التعليم العام وفخ التعليم العالي.
نعم.
تغوله، بمعنى أنه مثلا الآن كل الطلاب عندنا في الخليج يذهبون إلى الجامعات يعني بالطيب أو بالغصب، وحتى الذي غير مؤهل مضطر أن يذهب لأنه هكذا هي ثقافة المجتمع. طيب هل الناس هم كذلك؟ لا. وهل الحاجة الاجتماعية هي كذلك؟ أم أنه بالعكس هناك ناس يعني شاب مثلا تكون يده خشنة من العمل والجهد يشعر براحة نفسية ورضا وسعادة وإنجاز وحتى استعداد للاستقامة والمحافظة على واجباته الشرعية وواجباته الأسرية والشخصية والسلوك الأخلاقي، أفضل من شاب آخر حصل على شهادة ويجلس تحت المكيف أو يتعامل مع اللابتوب ويتحدث عن السياسة الدولية، أو إنسان يشتغل في المزرعة في الحقل حتى لو كان لا يعرف القراءة ولا الكتابة، أفضل من دكتور أو مهندس يتحدث في هذه القضايا لكنه لا يفرق بين ألوان النباتات ولا يعرف طبيعة البيئة والتربة. فأعتقد أنه هنا حاجة ماسة إلى نقل، يعني نوع من عملية الانقلاب، نقل كثير من الاختصاصات الأدبية إلى لون من جميل. الجانب المهني والعملي والتقني.
هذا جميل. إذن هذا إشارة على قضية ليست كل السلة هي سلة جامعية أو تعليم عام، لكن أيضا التعليم الفني وتدريب المهني والتعليم الفني والمهني وين ما كان تسميته المصطلح واضح، ليس كله أيضا مهن بسيطة. في بعض المهن راقية جدا وأحيانا لا يحصلها ولا الطلاب الجامعيين من صعوبتها وتعقيدها.
طبيعي طبيعي، حتى مسألة التقنية يا أخي فهد هي جزء من التعليم. صحيح، وهنا الناس يتكلمون هل هذا علم أو شيء آخر مستقل، هذا ليس مشكلا عندنا لأنها هي أمور تتكامل. ولذلك اكتشاف المبدعين والتقنيين وأصحاب القدرات اليدوية والمهارات الشخصية وتطوير هذا الشيء ودعمه وإيجاد الحوافز هو عمل يعتمد عليه تفوق المجتمع.
ما دام ذلك كذلك، يعني ما دام المجتمع حياتيا ونهضويا مرتبط بأهمية تكريس هذا عند المجتمع كثقافة وأيضا كتعليم، لماذا يلجأ أحيانا إلى أن يكون له مظلة مخصصة ولا تتبناه كل المؤسسات التعليمية؟ يعني لماذا لا تكون هنالك مناهج معينة في التعليم العام تدرب على التطبيقات الحياتية البحتة؟
هو أولا لاحظ أن التعليم المهني يعني في معظم بلاد العالم تعليم سابق، ويعتبرونه هو معبر وسلم إلى الوصول إلى الحضارة والنهضة والمنافسة. حتى بريطانيا كبلد ربما تأخر عن الركب، يعتبرون أن من أهم الأسس التي يسعون إليها محاولة إعادة الأهمية للتعليم المهني والتعليم اليدوي. وبالمناسبة نقول هنا في بريطانيا المدارس الإسلامية، المجموعات الإسلامية، يعني المسلمين في بريطانيا 3% تقريبا، لكن في بعض في السجون أحيانا يصلون إلى 60%، سرقات، مشاكسات، مشاجرات، مشاكل بسبب ماذا؟ السبب الأساسي هو التعليم، تأخر التعليم. هناك فرص الآن لشراء المدارس من الحكومة، الحكومة ترغب أن تبيع على المسلمين هذه المدارس وتعطي الطالب أجور رسوم مقابل التدريس الدراسة، يعني خصخصة التعليم. لكن أين رجال الأعمال؟ وهذه فرصة أن أدعو رجال الأعمال المسلمين، وهذه فرصة أنا وقفت عليها لما كنت في بريطانيا وقابلت عدد من الأشخاص المسؤولين عن المسلمين هناك، إنه حتى من الناحية الاقتصادية هي مربحة لكنها تحتاج إلى دعم. فأقول في بريطانيا وفي ألمانيا وفي اليابان وفي أمريكا وجميع دول العالم الحقيقة تلاحظ أن العناية بالتعليم المهني والتقني واليدوي جعلت أن هناك شمولية، أنه ليس تحت مظلة واحدة. في بعض بلادنا فيه رغبة، يعني مثل عندنا في المملكة في المؤسسة العامة التي تهيمن على هذا التعليم. أعتقد المؤسسة العامة وجودها ضروري. لماذا؟ لأنها هي التي ستقوم بالتفاوض مع العالم، مع المؤسسات العالمية المشابهة. نعم، مظلة رسمية، أنها هي التي سوف تقوم برسم الخطط والاستراتيجيات، هي التي تقوم بالإشراف على مجمل هذا العمل، تقوم ببعض ممارسة بعض المناشط. لكنني أعتقد أنه آن الأوان أن نعيد النظر في قضية لا مركزية التعليم، أنه يكون هناك مثلا تعليم مهني تابع لوزارة التربية والتعليم، وشيء تابع لوزارة الصناعة، وشيء تابع لوزارة الزراعة، وشيء تابع لوزارة الصحة، وشيء تابع لوزارة الإعلام، تدريب الإعلاميين مثلا. حتى الشركات مثلا الإعلامية تجد عندها فروع أو مراكز للتدريب الصحفي وإعداد التقارير والكتابة والإلقاء وغير ذلك، زيادة على مثلا غرف التجارية، الغرف الصناعية، القطاع الخاص، الشركات الزراعية، النقابات، المهن، بل بعض يعني بعض كثير من حتى الجامعات نفسها يمكن أن يرتبط بها، مثلا جامعة في جدة، جامعة علوم البحار، يمكن أن يرتبط بها معهد للتدريب على عملية الثروة السمكية ويتعلق بهذه الأشياء. هنا تلاحظ أن هذا سوف يضمن أولا اتساع أو توسع في موضوع التدريب المهني. الشيء الثاني أنه سيضمن أن يكون هناك ترابط ما بينه وبين حاجة السوق، لأنه أنا لما أدرب سأدرب وفق حاجتي، لكن لما يكون التدريب مسؤولية جهة والتوظيف مسؤولية جهة أخرى، يمكن أنت تدرب وتخرج أنا أقول هذول ما يصلحون لي لأنهم لا يتناسبون مع شروطي، إنما لما أقوم أنا بتدريبهم وفق شروطي وتخريجهم هنا كأني أكون ضمنت لهم وظائف حتى قبل أن يتخرجوا، بل يمكن أن نعطيهم راتب أثناء التدريب. ومثل ذلك طبعا ما يتعلق بموضوع المرأة وتعليم البنات، هذا موجود عندهم قسم أو جهة خاصة مسؤولة عن التدريب، ما يتعلق بالخياطة، ما يتعلق بالتطريز، ما يتعلق بالمنزل وصيانة المنزل وضبط المنزل، ما يتعلق بالتصميم، ما يتعلق حتى الرسم والفن وغيرها، كثير من الأيدي النسائية أكثر إبداعا. المشكلة الأساسية هي عدم وجود التدريب، مع أنه تعتبر المملكة من أقل الدول يعني تفوقا في هذا الجانب.
جميل. إذن هي القضية أنت لا تنادي مثلا بالفصل أو عدم وجود مظلة رسمية، لكنك تنادي أيضا بتوزيع التبعة
لا مركزية
على كل المؤسسات التعليمية الموجودة وحتى المؤسسات الخاصة.
بالضبط.
المؤسسات الخاصة في نماذج جميلة جدا، مثل نموذج كما تفضلت يعني أنت تشير للمقتطفات، لكن نموذج محمد عبد اللطيف جميل كان نموذج جميل للأسر، تشجيع الأسر. نماذج أنا أعرفها أنها كانت في أسير وفي القصيم أيضا للأسر المنتجة، هذا يعالجون المخرج، لكن في الأساس لا يوجد تعليم واضح جدا تبناه القطاع الخاص.
بالمناسبة يعني فيما يتعلق بالقطاع الخاص، يعني أنا أذكر تجربة ليست من واقعنا لكنها جميلة وجديرة بالإشادة. في بلجيكا طبعا عدد كبير جدا من المسلمين وخاصة من المغرب العربي، 2 من الشباب مغاربة مهندسين أقاموا شركة اسمها هايرتيك. مهمة هذه الشركة ما هي؟ هي صيانة أجهزة الكمبيوتر، بحيث أنه لما تكون في بروكسل غالبا الشركة التي ستذهب إليها لإصلاح جهازك هي هذه الشركة هايرتيك. ستفاجأ بأن هؤلاء ناس متدينون محافظون على صلواتهم، حتى لا يتعاملوا مع البنوك، كان بإمكانهم أن يطوروا هذه الشركة عن طريق قرض، لكنهم يعني من باب التقوى والورع تجنبوا هذا الأمر. يتميزون بأن عندهم قدرة على سرعة الإنتاج، يعني خلال 24 ساعة يتم إصلاح العطل. عندهم تعامل مع الشركات العالمية فيما يتعلق بتوفير الأدوات والأجهزة وقطع الغيار. عندهم عملية الإتقان والإبداع بحيث أنه فيه ضمان حتى بعضها 3 شهور وبعضها يمتد إلى سنة لهذه الأشياء. عندهم الرخص أنهم يحاولون إصلاح العطل فقط. ليش؟ لأنهم لاحظوا أنه مع وجود الغناء، وجود التطور السريع في الأجهزة الآن، أصبح عندنا روح استهلاكيا، والإنسان بمجرد ما يوجد أي عطل بسيط في الجهاز يعمد إلى أن يبيعه أو حتى يرميه ويقتني جهازا حديثا في إمكانيات أكثر. فهم عالجوا هذا الأمر، عالجوا الجانب الاستهلاكي بهذه القصة، ووفروا كما كبيرا من الوظائف لعدد من الشباب المسلمين الذين قد يواجهون عنصرية في مجتمع غربي. هذا النموذج الجميل طبعا الذي يستحق أن نشيد به وأن ندعو إلى أن نكثر من أمثاله فيما يتعلق بالقطاع الخاص داخل بلادنا. حتى ترى هذا عندنا مثلا يحتاج إلى تطوير. صحيح. عملية الأجهزة الآن، الحاسوب، أجهزة الجوال، أصبح الكثيرون يعني بسبب الثراء يرميه بسرعة، لأنه ولذلك تجد عند أي واحد منا 5-6 أجهزة، كلما صار هناك هنك جهاز أو تباطأ رماه وراح شرى جهاز جديد. طيب قد تكون المشكلة صغيرة، يمكن أن تبيعه، يمكن أن تعطيه من يستفيد منه، يمكن أن بدل ما تشري للابن أو للبنت جهاز تعطيه جهازا مستخدما.
أنا أشكرك شيخ على هذا، وأحاول أستأذنك بس لأن في تقرير يبدو لي أنه كان يعالج النقطة التي تفضلت بذكرها قبل قليل، وحتى ما تروح علينا النقطة وتصير بايتة ونستدعيها فيها بعد. نشوف التقرير يا الأخوة والأخوات ثم نعود إليكم.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية،
مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
برنامج اقرأ، برنامج لتعليم أحكام تلاوة القرآن الكريم.
من يعمل مثقال ذرة خيرا يره،
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا.
نستمع فيه إلى تلاوات ناشئتكم كي نعلمهم الطريقة الصحيحة لتلاوة القرآن الكريم.
بأن ربك أوحى لها،
بأن ربك أوحى لها يومئذ.
فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى.
يأتيكم في الأوقات التالية
البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
أهلا بكم أيها الأخوة والأخوات. أشكر للزميل مبارك التقارير جميلة أن تكون بهذا الشكل, يعني أن يكون التقرير من غزة فعلا اللي نرى. وعلى فكرة هو كان أبو طارق الأنصار أبو تعالى رزق ببنية
ما شاء الله ونبارك له وبارك
زميلنا وعزيزنا الأخ مبارك. أنا أشكر لجهود الحقيقة وفريق العمل بهذه التقارير النوعية التي تأتي من قلب أحداث أو من قلب أماكن فعلا نحن نحتاج أن نتعرف عليها أكثر. تعليقك على وجود هذا التعليم وقوته في مدينة تعاني من حصار.
نعم, ليش؟ لأنه هو هنا يستجيب لظروف, يوفر فرص العمل لعدد كبير من الناس, يتعامل مع البيئة وإمكانيات البيئة وفق المقدور والممكن, يعني يعطي خيارات عديدة. ليس كل الناس يذهبون إلى الجامعة, لكن هناك من يعملون دون ذلك بالأشياء اليدوية التي يحتاجها الناس. هنا تلاحظ أيضا دور المرأة, وهذه قضية يجب أن يعتنى بها, وأن يعني ينفك موضوع أداء المرأة في هذا الجانب. المرأة هنا دورها أكبر, بل هذا جزء من الحفاظ على المجتمع والحفاظ على المرأة ذاتها, أن هنا المرأة سوف تشعر بدورها بواجبها. هذا يعطيها جانب من الصحة النفسية والصحة العقلية وحتى الصحة السلوكية, لأن الإنسان في حالة العوز والفقر مستعد أن يبيع كل شيء, فإذا أوجدت له الطرق الصحيحة فالإنسان السوي لا يبحث عن الخطأ. زد على ذلك موضوع أن هناك أشياء هي تتناسب مع المرأة وهي للمرأة أفضل وتستدعي الحفاظ على الأسرة. تخيل كم من الناس يدخلون البيت أحيانا البيوت من العاملين في مجالات مختلفة جدا. ولذلك أنا أقول لماذا لا يكون هناك يعني ما سميناه بمنهج المهارات الحياتية من الابتدائي للبنات وللأولاد, يعني أن تكون البنت تعرف مثلا تتعامل مع الكهرباء, تتعامل مع الأشياء البسيطة مثلا في المنزل فيما يتعلق بالمياه, ما يتعلق بالتنظيف, يعني في عدد من الأشياء البسيطة التي يمكن للزوجة أو لإحدى البنات أن تقوم بها بشكل عادي دون الحاجة إلى يعني استدعاجها أو دخول الأجانب إلى المنزل أو أحيانا يعني حتى خسائر معينة. أعتقد أن هناك حاجة, هذا جزء حتى من تأهيل المرأة لبيت الزوجية والأسرة والحياة, أن يكون مثل هذا موجودا.
في بعض الجهات أذكر سوت يعني استطلاع لطلاب التعليم العام ولبيوت هؤلاء الطلاب تستعرض قضية مهاراتهم الحياتية, فوجدوا أن الإجابة تقول 90% من مهاراتنا الحياتية أخذناها من الشارع, 10% أو أقل أخذناها من المدرسة.
أي طبعا المأخوذة من الشارع معناه في قضية الخطأ والصواب.
بالضبط.
نعرف مثلا أحيانا إنسان يكون تعلم لكن تعلم الحلاقة مثل ما يقولون بروس الأيتام, يعني من خلال مجموعة أخطاء ويمكن ذكريات مؤلمة ومضحكة بالنسبة له. أعتقد أنه الآن ممكن جدا الاستغناء عن ذلك وإعطاء الناس معلومات صحيحة, وثانيا معلومات حديثة, وثالثا معلومات عملية وليس فقط أشياء نظرية. حتى الأطفال الصغار, يعني أن تجد أن الطفل الصغير ربما لا يستحسن كثيرا الجوانب النظرية في التعليم, لكن لما تجعله أمام فك وتركيب كان لعبة بالنسبة له. نعم. فيكون هذا مقبولا عنده.
جميل. أنا عندي هنا رسالة هي الحقيقة تحكي يعني معاناة كثير من حاملي شهادات المهنية والفنية. أنا شاب حاصل على دبلوم وتدرجت في العمل من الصفر حتى أصبحت رئيسا للقسم, ثقتي بنفسي جدا عالية, لكن تكمن المشكلة في مطالبة بعض الجهات شهادات عليا دون النظر لخبرات العملية ولا شهادة المهنية.
يعني هذا اللي قلناه قبل شوي, يعني طالب يعني مرة واحد معه شهادة عليا وجاي بيشتغل عند أحد الفلاحين, يعني أنا أعرفها, فصدقني أنه هو الآن هو يعني بيشتغل كمشرف ما يعرف الفرق بين الكوسة والقرع. يمكن أنا وياك نعرف لأن قرويين أبناء القرية, ها؟
نعم.
والكوسة والقرع هو ما يدري, فالفلاح قال له تفضل. يعني القصة هنا ليست شهادة, لأنه هذا يعني حتى الشهادة ليست غاية وإنما هي وسيلة. فإذا كان عند الإنسان مهارة عنده خبرة يفترض أن يكون هناك يعني احتفاء بهذا المعرفة.
هذا الاحتفاء بهذه المعرفة من قبل هذه الجهات ينقصه كثيرا التشجيع, خلي أقول لك التشجيع الشبه رسمي اللي هو تشجيع المسؤولين في التوظيف, بالذات التوظيف الحكومي. في الغالب يصرون على إجراء الروتين القديم, يمكن القطاع الخاص تنازل شوية الشهادة العليا لأنه يريد شخصا منتجا, لكن القطاع الحكومي لازال يشترط الشهادة العليا فوق كل شيء.
هو المشكلة طبعا في بعض الشباب, الكثير من الشباب لا يريدون العمل في القطاع الخاص. هذه نقطة, هذه ملاحظة. أعتقد أنه يعني إحساسهم بالأمن في القطاع الحكومي أكثر, بينما ينبغي تشجيع العمل في القطاع الخاص، بمعنى أنه خاصة الشباب الذين يعني عندهم ما يتعلق بالشهادات المهنية والحرفية واليدوية، أن يكون هناك يعني إغراءات، أن يكون هناك تحفيز لهم من خلال القطاع الخاص، سواء ما يتعلق بإيجاد التأمين الصحي لهم، ما يتعلق بالحوافز الجيدة، الرواتب المعقولة. هذا جانب مهم، وأنا أعتقد أنه يمكن للقطاع الخاص أن يعمل شراكة جيدة جداً مع الجهات أو ما يسمى بالقطاع العام والجهات الحكومية، ويكون له دور ضخم جدا خاصة فيما يتعلق بالتعليم المهني والتعليم التقني واليدوي، ويمكن أن يقوم بدور كبير جدا يعني يتخلص من البيروقراطية. يعني واحد مثلا من الشباب مرة من المرات عنده إبداع وابتكار، طبعا الكثير من الجهات الرسمية يعني هذا الشخص ربما يحتاج إلى فترة طويلة جدا حتى يثبت كفاءته، ومع الأسف ذهب إلى بعض التجار وعرض عليهم، فواحد منهم مثلا يعني كأنه شحاذ يعني وضع في يده بعض المال، يعني قالوا لا أنا لا أريد هذا، أريد أحد يتبنى هذا من كون فكرة إلى أن ينزل كمنتج إلى السوق، ربما يستفيد، ربما يتحول هذا إلى ثروة بالنسبة لكثير من الناس. طبعا كذلك القطاع العام، ما يسمى بالقطاع العام أو القطاع الحكومي، أعتقد أنه يحتاج إلى أن يوجد حوافز للناس الذين لديهم تدريب، لديهم إمكانية، حتى إذا كانوا يحتاجون إلى شهادة يتم توفير الشهادة لهم من خلال دورات أو إجراءات اختبار.
طيب خلنا نأخذ الاتصالات. صالح من السعودية معي. صالح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صالح هذا ولا مهن؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله صالح.
شيخ سلمان العودة، أسعد الله مساءك ومساء الأستاذ زهد.
يا هلا وسهلا صالح.
شيخنا الفاضل، يعلم فضيلتكم لما للرياضة من أهمية من الناحية الصحية سواء للرجل أو للمرأة، وما دام أن هناك من يرى أن ممارسة المرأة للرياضة عيبا اجتماعيا حتى لو تمت تلك الممارسة في الإطار التي لا ينكرها الشرع ولا يعترض عليها، فما المانع من ممارستها في المدارس في البنات وجامعاتها؟ نرجو أن تتفضل فضيلتكم، فهل هناك مانعا شرعيا؟ ولكم الشكر من صالح شويش من الرياض.
شكرا صالح شويش، ما شاء الله يعني ما يغيب يعني. شكرا لك. مهند من السعودية، تفضل مهند.
السلام
مهند.
عليكم.
عليكم السلام. مهند أبو دية، حياك الله يا أستاذ مهند.
حياك الله، يعطيك العافية، أسعد الله جمعتكم فضيلة الشيخ، وأشكركم على هذه الحلقة الرائعة التي تطرقت لأشياء للأسف تم الطرق إليها لأول مرة. لن أطيل، مهارة الاختراع هي من المهارات التي يجب أن يتم التدريب والتعليم عليها، حيث أن الاختراع في العصر الحالي لم يصبح مجرد هواية أو عملا ترفيا يثري المعارض والمسابقات، بل أصبح ضرورة، حتى أن بعض الدول في العالم أصبحت تجني أرباحا مثل اليابان وأمريكا من وراء براءات الاختراع ما يفوق بعض ربح الدول التي تركز على الثروات الطبيعية. ولا زال العالم العربي كما تعرف فضيلة الشيخ للأسف في مؤخرة الركب، لذا بدأنا كما قلت فضيلة الشيخ أن البدء من المنهج الدراسية. خلال السنتين الماضيتين قمنا بإعداد منهج دراسي من 5 كتب وDVD يهتم بتعليم الاختراع، تعليم مهاراته ومعارفه وسلوكيات المخترع المحترف، بحيث يستطيع يعني الشخص أن يصبح مخترع محترف ويتم تعلم هذه المهارات واكتسابها.
مهند مهند، من اللي قام بإعداد هذا المنهج؟ أنت؟
أنا ومعي يعني باستشارة العديد من المختصين قمنا بإعداد هذه المناهج ومقارنتها بأشياء يعني مقاربة في ألمانيا وفي هولندا وفي ماليزيا في أماكن مختلفة. صنعنا هذا المنهج اللي حيكون إن شاء الله بعد 25 يوم جاهز لتدريسه سواء في المدارس أو الجامعات اللي ترغب في ذلك.
جميل جميل جدا مهند. أحد تلقف منك هذا المنهج أو تم الترتيب معك من جهات خاصة أو رسمية؟
لا يزال، لأنه صراحة المنهج يعني يمكن لو ذكر قصته فذكرت لأول مرة في برنامجكم. إحنا يعني ننتظر فقط أنه بعد 25 يوم نقوم بتدشين هذا المنهج يعني للناس ونعرفهم عليه ونعرفهم بالضبط على الجهد المبذول فيه وكيف انه فعلا ممكن انه طلاب المدارس والجامعات يتعلموا عليه ليصبحوا مخترعين محترفين، ليس فقط مخترع لكي يضع اختراعه في معرض او يحصل على ميدالية او شهادة، بل كيف يجعل اختراعه منتجا تسويقيا، منتجا منافسا في السوق. ولان الاختراع مهمته أنه يعني يتحول إلى منتجات تجارية، تبدأ مشاريع صغيرة وتأتي بالوظائف وتدر أرباحا على الشخص ومن ثم على الاقتصاد الذي يكون في هذا الشخص.
شكرا لك مهند. شكرا وفرصة سعيدة أن نكون أيضا عبر برنامجنا أن تعلن عن هذا المنجز اللي نفخر فيه. مهند أيضا ابن الإعلامي القدير زميلنا جبريل أبودية، ومهند بذاته ما شاء الله أصبح علما.
نعم يعني هو مهند طبعا يمكن نقول أنه أنا عرفته من قديم، يعني عنده هذه الطموح يعني، ثم صار له حادث.
نعم.
وفقد بصره. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد إليه بصره وأن يرزقه البصيرة التي هي أعظم يعني متى ما كانت موجودة يعني. ومن هنا هو أصبح يعني أكثر من درس، يعني درس للإبداع والابتكار والاختراع، ودرس للقدرة على يعني قهر وتجاوز جميع الصعوبات والعوائق والمواصلة في الطريق. ويعني أنا هذا المنهج فعلا يعني الإعداد موضوع يعني الابتكار من الصفر، من ألف باء إلى أن يتحول هذا المبتكر إلى منتج يعني موجود في الأسواق من خلال منهج مثل ما قال يعني في خمس مراحل. أعتقد أن هذا شيء جميل. والمقارنة مثل ألمانيا بلد يتميز بأن هناك ثقة يعني لما يقال صنع في ألمانيا، وهناك طبعا مفاوضات يعني ما بين المملكة العربية السعودية وألمانيا في هذا الجانب، والمناهج الألمانية مشهودة. كذلك هولندا باعتبار عنده تعليم متميز جدا عالميا في مرونته، من السنة الرابعة يعني طالب عمره 4 سنوات يدخل المدرسة 16 سنة، وتنوع حتى في فلسفة التعليم عندهم تنوع شديد جدا. وممكن طالب عمره 14 سنة أو حتى 40 سنة يمكن يدخل التعليم عندهم. معروف يعني النظام الهولندي يتميز بتفوق غير عادي. طبعا ماليزيا كبلد يعني إسلامي، وفكرة التعليم ونجاحهم في التعليم يعني كجزء أساسي من عملية التنمية التي حصلوا عليها، أعتقد أن هذه نماذج جميلة يعني.
وندعو أيضا أنه الجهات المؤسسات الخاصة أو الحكومية بتبني مثل هذه المناهج، وهذا الإسهام من واحد مثل مهند فعلا نحن نفخر بوجوده.
طبعا أكيد يعني أنا دائما يعني ألقي العتب واللوم على ما نسميه بالبيروقراطية التي تجعل كثيرا من الأشياء تمضي في الدهاليز دون أن تصل إلى ما يجب أن تكون عليه. فلو استطعنا أن نتجاوز كثيرا من الأشياء وندعم مثل هذه المشاريع، نطلع عليها، ندرسها، نرى كيف يمكن توظيفها، تعديلها، الاستفادة منها، أعتقد هذا مطلب يعني.
طيب شملان من البحرين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله شملان.
الحال شلون صحتكم؟
يا هلا مرحبا.
فضيلة الشيخ الحقيقة نورت البحرين الأسبوع الماضي. جزاكم الله خير.
ترى أنا شملان كاتب عنكم مقال إن شاء الله بكرة يطلع اسمه كنتم في البحرين.
جميل.
إن شاء الله ما تزعلون علينا بس.
والله يا ولد الحلال اللي يجي منكم أنت كله خير بإذن الله.
حياك الله.
يعطيكم العافية، الله يجزيكم خير. فضيلة الشيخ الموضوع اللي تتكلمون عنه موضوع حيوي جدا، حتى في موضوع يعني أمن الخليج من الناحية السكانية. يعني الآن احنا نعاني في الخليج من وجود العمالة الأجنبية، والسبب في ذلك هو ندرة الكفاءة الوطنية على مستوى دول مجلس التعاون في تخصصات، يعني مثلا على سبيل المثال العمال المهرة، فيعني السباكة في الكهرباء في مختلف الجوانب ذات العلاقة بالتعمير والإنشاء وما إلى ذلك. فالتوجه نحو هذا النوع من التعليم وله التدريب المهني مهم جدا لحفظ الأمن في المنطقة بشكل عام. يعني الآن كلية التقنية الموجودة في السعودية بالإضافة إلى معهد البحرين للتدريب اللي يقومون بحقيقة بدور كبير جدا في هذا المجال، إنما المشكلة هو عزوف الشباب على مثل هذا النوع من التدريب المهني، وهذا ما في شك هنا قصور في الفهم. ونتمنى يعني أن تقوم من وزارات الدولة والجهات المعنية بتنوير الشباب ولفت انتباههم إلى أهمية هذا الموضوع حتى في ناحية المواطنة والحفظ على الأمن في البلاد بشكل
طيب
عام.
يا شملان
الله خير.
شكرا لك.
تسلم سلامك الله. السلام عليكم.
شكرا شملان. وعليكم السلام. سارة تفضلي.
أهلين. ألو
سارة معك.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك يا شيخ وطول بعمرك يا رب ويجزاك خير.
ويا.
أنا يا شيخ من يعني مجوزة بنتي من حالات الخاصة، بنتي تعبانة في تخلف عقلي وهو تعبان في تخلف عقلي، وأهله طالبين بيت الحالة وقالوا ما عندنا. كنا أوكي ما في مشكلة، رأينا ظروفهم أوكي ما في مشكلة، سكنوا معكم في البيت وكذا ويأخذون الأوراق كذا وصك الملاك يقدمون ولا يعطونهم ولا يحنون عليهم ولا يخلون الرجل ينام عند امرته. يقولون لا عذرهم إيش؟ لا إحنا ندهن ونعطي علاجهم مدري إيش. وإحنا يا شيخ نبيك تتشير علينا، هل وش السوايا؟ كل شيء طلاق طلاق، ولا يعني نخليهم يعني يعيشون ونرجعهم مع بعض وكذا، وش تنصحنا فيه؟
طيب. واضح يا شيخ. طيب شكرا يا سارة، شكرا لك، نجيبك إن شاء الله بعد قليل. البراء تفضل. البراء
ألو
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ سلمان؟
أهلا فيكم مرحبا.
الله يعافيك إن شاء الله. أشكر في الحقيقة بداية أشكر والدي على حسن تربيتي، والشكر لكم على إتاحة هذه الفرصة لي، وشكري الخاص لمن أفتخر أن أكون أحد طلابه ومعلمي وكادي قلب الشيخ سلمان العودة، الذي بعد الله سبحانه وتعالى جعلني أفكر بهذا المشروع وتقديم هذا العمل كواجب لديني وأمتي. سبب الفكرة كانت في أحد حلقات حجر الزاوية في رمضان، حيث تكلمتم عن ضعف الكتب العربية، وكنت أفكر بحكم تخصصي بجامعة الملك فيصل كلية الطب البيطري واهتمامي الشخصي بالتطوير التربوي، أحببت أن أقدم سلسلة كتب تعليمية ترفيهية موجهة إلى الأطفال في مختلف الأعمار. الكتب تشمل تعريف بالبيئة والحيوانات الموجودة في بيئة الطفل، طريقة القيام بأسس البحث العلمي، طريقة تربية الحيوانات والاهتمام بها. ولنأخذ على سبيل المثال سلسلة كتب رحلة إلى الصحراء، أو رحلة إلى البحر، أو رحلة إلى الغابة. رحلة إلى البحر تعلم الطفل كيفية الإعداد لهذه الرحلة وما يحتاجه من مستلزمات والصعوبة التي تواجهه وكيفية التغلب عليها، مثال تحديد الاتجاهات، تحديد القبلة، كيفية إضرام النار، القيام بأسس البحث العلمي في البر وفي الطبيعة، بعض الأكلات البسيطة وكيفية التخلص من الطعام الزائد إذا حصل أنه واجه حيوانات سامة، كيفية أن يبتعد عنها وكيفية الابتعاد عنها. وتسنى لي تقديم هذا المشروع كورقة عمل شاركت بها في ملتقى النهضة الأول برعاية الشيخ سلمان العودة، وللتواصل معي عبر صفحة الملتقى في الفيسبوك بعنوان ملتقى النهضة، ملتقى النهضة، ملتقى الشباب النهضي الأول باسم الشخصي. نعم
جميل. وش المستهدف في النهاية؟ أنت هذا المشروع راح يطرح للأطفال ككتب؟ نعم. ولا هو مشروع تعليمي يدرس؟
لا هي لا مشروع سلسلة كتب للأطفال في المكتبة العامة. جميل. يعني
طيب.
يستطيع أن يحصل عليها.
أنا جزيل الشكر، أشكر لك براء، شكرا لك. مداد، مداد من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. الصوت لو سمحتوا يرفع بس، تفضلي مداد.
أيوة حبيت فقط أنوه أنا طبعا أشكركم على هذا البرنامج، وحبيت فقط أن أنوه أن إحنا نتكلم عن التدريب المهني أو التقني على امتداد واسع جدا، ليس فقط في المحيط العربي أو الخليجي فقط، نتكلم إحنا نتكلم عن المسلمين في كل بلدان العالم. إذا أخذنا مثلا المجتمع الإفريقي بصفة عامة، نلاحظ أن صاحب المهنة أو صاحب كذا فاقد الأهلية، وما أقصده أنا بالأهلية مثلا أهليته في الدعوة الداخلية أو الدعوة الخارجية أو أهليته حتى للزواج. وربما السبب من ذلك أن عادة الذين يتوجهون للتعليم مهنة معينة يكونون مثلا لم يستطيعوا إكمال دراستهم بسبب من الأسباب، سواء ضعف سواء عدم إمكانية أو غير ذلك. فالمجتمع تنظر لهؤلاء أن ليس طبعا ليس ذي مقدر مكافي من التعليم لكي يتكلموا أو يتصدروا أشياء كثيرة. فربما أنا لدي اقتراح بسيط من وجهة نظري، أن ربما ليت أن التدريب المهني يعني مثل هذه المؤسسات أو المؤسسة التي يعني قدمتم تقرير عنها في الفلسطين، أن يكون أن يتخذ جانب أكاديمي قليلا، أن يدمج بجانب التدريب المهني طرف من أطراف العلوم، وأن يكون هناك مستويات ابتدائي إعدادي ثانوي عليا دراسات وهكذا، بحيث الذي يتخرج من هذا المؤسسة بهذه المهنة يكون له حتى صورة وقيمة في المجتمع.
طيب واضح يا مداد،
شكراً.
شكرا لك. تصبر على أحمد شوية بس، خلنا نسارض اللي عندنا بس لا تكثر علينا. صالح من السعودية، الرياضة مهمة ويقول المرأة،
يعني هذا موضوع سبق
للرياضة
عولج
يعني مهنة تكلمنا فيه
شملان. طبعا في شملان يعني ترى بالمناسبة أخونا عيسى في داخل معنا أكثر مرة من البحرين، الأخ
نعم.
عيسى عجلان
نعم،
ويعني نقدم له التحية أيضا، هو
صديق للبرنامج
صديق نعم. دائم للبرنامج جزاه الله.
شملان يتحدث عن من السكاني في الخليج، يعني
هذه حقيقة ملاحظة جدا مهمة. أنا أقول هنا ليس المقصود الجانب الأمني فحسب، إنما الأمن الشامل، يعني وجود عدد كبير جدا في دول الخليج من الأيدي العاملة الأجنبية التي قد تكون لا تتفق حتى مع قيم ودين هذه المجتمعات، وفي الغالب أنها يعني تقيم هنا مجتمعات خاصة بها، هذا طبعا فيه مدعاة للاختلال الأمني وفي الاختلال الأخلاقي، مسألة المخدرات مثلا، انتشار الجريمة، انتشار الأفلام الإباحية، انتشار العادات السيئة، وفي النهاية المجتمع يصبح كأنه ينأى بنفسه عن مثل هذه الأشياء، بينما المجتمع هو يتحول مضطرا إلى أن يكون مجتمعا تقنيا في تعاطيه مع السيارة ومع اللابتوب ومع الجوال ومع التلفاز ومع الآلة بشكل عام، بينما الخبرة العادية المتاحة التي يمكن للزوجة أن تعرفها، للطفل الصغير أن يعرفها، يعني هناك عزوف كبير. الأسر مسؤولة، يعني دراسات أثبتت أن الأسرة مسؤولة بالدرجة الثالثة عن عزوف الشباب عن التعليم المهني. كذلك موضوع الأسوة، أنا أقول الأسرة والأسوة، بمعنى أنه مرة من المرات الدكتور غازي القصيبي الله يشافيه ويعافيه رجعه بالعافية، يعني عمل محاولة في أحد المطاعم أظن في جدة، أنا أعتقد أنه تكرار مثل هذه الأشياء ومن أطراف عدة، وأن يعني نغرس من خلال الصورة والمشاهدة والقدوة أنه هذا العمل ليس فيه يعني ما يعاب، وإنما هو عمل عادي ينبغي الإنسان حتى أن يستخدمه للتدرب على التواضع وعلى معرفة النفس وعلى الصحة. يعني أكثر ما يمرض شبابنا وبناتنا اليوم الجلوس الطويل على اللابتوب وعلى التلفاز، وأن يصبح الحركة عندهم يعني شيء مكروه. يعني
سارة، ومشكلة البنت وزوج البنت من ذوي الاحتياجات
طبعا الخاصة. ما دام ذوي الاحتياجات الخاصة يا أختي سارة وهم موجودين عند أهليهم، أعتقد هو المنطق أن يكونون عند أهليهم، ما يكونوا مستقلين لأنهم لا يدبرون أنفسهم، وأرى أن هنا أنه لا نتدخل إلا في حدود ضيقة جدا، يترك للأهل موضوع تدبير هؤلاء لأنهم لا يستقلون بأنفسهم ما دام عندهم تخلف عقلي، حتى أن يناموا يعني معا بشكل دائم ربما لا تكون الظروف مواتية لذلك، فهذا يعني أرى أن يترك للناس الذين يتولونه وإنما يقدم لهم إذا كان هناك ملاحظات معينة.
البراء ومشروعه الذي يعني انبثق في ذهنه من أحد حلقات حجر الزاوية،
إحنا طبعا أكيد تكلمنا عن مهند بودية،
نعم،
وهو واحد من يعني طلابي وأحبابي. الأخ البراء أيضا هو كذلك، وفي مؤتمر البحرين فعلا من الصدف كان معي ولدي أحمد، وأحمد يهتم بالحيوانات، فوجدت اندماج شديد، ضعتنا في البرة لأنه مع البراء، البراء يهتم بالحيوانات والطيور، وصراحة أنا أقول لك يا أخي فهد أني لما استمعت إليه أدهشني، لأنه اكتشفت كم أنه ممكن أي شيء لما نتوجه إليه نعطي فيه قيم أخلاقية، جوانب تعبدية، جوانب إيمانية، جوانب اجتماعية، مثل قضية هنا مثلا ضبط الاتجاهات من أجل القبلة، قضية إضرام النار، قضية الأكلات البسيطة، التخلص من الطعام الزائد، معاني ذوقية، معاني أخلاقية اجتماعية تتم من خلال مثلا منتجات معينة. هناك مثلا مسات رحلة إلى الغابة، رحلة إلى البحر، رحلة يعني عبر الصحراء، وهناك طبعا مشاريع أخرى تتعلق بالحضارات الإسلامية بالمعمار في دول أخرى عند الأخ البراء، لكنه يمكن أكيد طبعا الوقت لم يسمح له بأن يقدم كل ما لديه.
مداد من ليبيا تحدث عن نفس النقطة التي أشرنا إليها أكثر مرة في هذه الحلقة.
أنا أذكر أخي فهد أنه مرة زمان أنا كتبت خطة قديمة بس طبعا نظري، أنه ممكن جهة معينة يكون عندها فكرة مدرسة بسيطة يعني تعلم أصول الديانة، تعلم ما لا تصح صلاة الإنسان إلا به، وما لا صح إيمانه إلا به، وتعلم حرفة في اليد أمان من الفقر، ولها صفة خصوصية. هذه المدرسة يعني ننشر وننثر منها آلاف المدارس مثلا في مجتمعات المسلمين في أوروبا، في قصدي في أفريقيا، في آسيا، في اليمن، في مصر، في الفلبين، في كثير من الدول التي هي بأمس الحاجة إلى مثل هذا الأمر، أن يتعلم الناس معلومات بسيطة بعيد عن التعقيد والمبالغة، وفي الوقت ذاته معلومات حياتية تخرجهم للحياة وتعدهم للحياة، وبعد ذلك ليس لها بهم علاقة، يعني هم يتولون شؤونها بأنفسهم. أظن أن مقترح الأخت مداد هو جزء من ذلك، تتحدث عن امتداد واسع للتدريب في أفريقيا، عن إكمال الدراسة، عن الجوانب الإنسانية المصاحبة،
والدمج مع التعليم النظري،
نعم، الدمج ما بين التعليم وما بين التدريب، ما بين نعم. العلم وما بين التدريب، دمج العلم بالتدريب، أعتقد أن هذه مهمة صحيحة.
أحمد فضل،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بشكل مختصر عندي بالسؤال، أنا شيخ عندي طفل مريض، الطفل له ارتباط شبه متواصل وممكن بشكل يومي في المستشفى. مشكلتي ثلاث محاور، أول مشكلة مع مستشفى في طبيب معين، عدم الاهتمام أو التقدير أو الاحترام للمريض. المشكلة الثانية شيخ، أوصي للطفل هذا بعلاج في أحد الدول الأوروبية، في إشكالية صارت اللي هي موضوع الواسطة، المعاملة ما تمشي بالنسبة للتوصيل للأجهزة الخارجية إلا بالواسطة. المشكلة الثالثة يا شيخ، التوصية اللي طلعت للدولة ذي، الدولة صادر فيها قرار بمنع النقاب في الأماكن العامة. ودي بس تشرح على الشيخ كيف نتعامل الموضوع هذا في كل المحاور هذه.
شكرا. نقطة ثالثة واضحة يا شيخ؟
اي
طيب. مؤمنة تفضلي. مؤمنة
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك أستاذ فهد؟
يا أهلين مؤمنة تفضلي.
أنا أتشرف أني أكون صديقة لهذا البرنامج الواعد، أتمنى من الله لكل العاملين عليه التوفيق والنجاح.
آمين.
كيف حالك أستاذي سلمان؟
بارك الله فيك يا بنتي، بخير بارك الله فيك. أهلا وسهلا مرحبا.
مؤمنة باختصار تفضلي الوقت.
كنت أريد أن أسرك في الحلقات الماضية، ولكن كعادته سلمان العودة يفعل فعل الأطباء، يضع يده على الجرح ليصف الدواء، وأقول له كفيت ووفيت يا شيخنا الجليل. أريد فقط من الشيخ تعليق على أمر الغش، لأننا في بعض الأحيان نكبر على هذا الأمر، وإذا رفضت هذا الأمر تكون إنسان غير طبيعي. أخيرا عندي اقتراح للأستاذ فهد، وهو طلب أيضا أن يعد لنا حلقة بعد هذا الملف الصعب، تكون عن الشيخ، نريد أن نقترب منه ونعرف أشياء لم نعرفها عنه من قبل، وأيضا يكون التقرير عن الشيخ وكيف يقضي يومه. والسلام عليكم.
شكرا لك.
الله فيك.
إن شاء الله يا مؤمنة في قادم الأيام، عاد مو بالضرورة الحلقتين والثلاث هذه. أحمد طفله مريض ويوميا يراجع المستشفى. أولا الطبيب غير مهتم أو لا يراعي حتى ربما الحالة النفسية.
يعني أشكره، شوف الأخ أحمد مع أنه يعاني قال أنه حالة خاصة. يعني هذا لا يعمم، وأعتقد من عيوبنا هنا في مجتمعنا أحيانا التعميم، والتعميم داء يعني في ظلم أحيانا وعدم قدرة على التشخيص. فالأخ أحمد يتكلم أن هناك طبيب معين، وهذا يحدث وتشاهده احيانا، اما ان هذا الطبيب مثلا يكون ضيق الخلق، او يكون مثل تلقى الطب ولكنه لم يتلقى جانب التعامل النفسي مع المريض. ولا شك ان هذا بامس الحاجه الى يعني الاهتمام والعنايه. وانا اعرف حقيقه حالات من هذا النوع، وبمقابلها اعرف حالات اطباء تجد انهم يتعاملون مع الطفل المريض مثل ابنائهم او اشد يعني. ومع الاسف يمكن هذا ليس له تاثير في التقرير أحيانا، تقرير الكفاية أو التفوق أو التميز الذي يمكن أن يحصل عليه الطبيب.
كتب له علاج خارجي لكن يقول أنه لا يمكن له بواسطة.
والله هذه يعني كلام صحيح، يعني ما نملك إلا أن نقول أنه ملاحظتك صحيحة، ونتمنى أنه يوم من الأيام نرى بلادنا وقد أصبح الناس فيها متكافئين في الفرص. إذا كنا نتكلم عن التعليم، من أيام كندي في الولايات المتحدة عندهم ما يتعلق بالتعليم المتكافئ الذي أبرز ميزاته هو تكافؤ الناس في الفرص، يعني بحسب كفاءتهم وليس لأنه ابن فلان أو يحتاج إلى واسطة مثل ما ذكر الأخ أحمد. طبعا النقطة الثالثة هو يقول أنه أحيانا الإنسان لما يسافر إلى بلد أوروبي قد يجد صعوبات، هنا فاتقوا الله ما استطعتم، والضرورة لها أحكام يا أخي أحمد. يعني
مؤمنة أشكرها لأن فعلا أصبحت من أصدقاء البرنامج، وهي شيء يعني صديقة انضمت في عام 2010 يعني جديدة. تتحدث عن الغش.
الغش والله ترى مهم جدا، خاصة نتكلم حنا عن التعليم والتدريب، كثير من الأشياء مبنى على الغش. بل أنا أقدر أقول لك أنه بعضهم ما يخلص في العمل، لما بيصلح لك جهازك هذا يا أخي فهد، هو يحط في باله أنه لو صلحه معناك ما راح تجي مرة ثانية، فهو يصلحه بس قد اللي يكفيك أسبوع، علشان بعد 10 أيام يخرب مرة ثانية وتضطر أنك تأتي. ولذلك تجد أن الناس يترددون، بينما أن يدرك أنه لو أنجح وهنا سيحصل على المدى الطويل على سمعة ممتازة، هذا يعني أمر أكثر أهمية. وطبعا هذا بعد ديني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غش فليس منا، وهذا حديث صحيح رواه مسلم. يعني
باقي عندي أقل من دقيقة فضل الدكتور. طالب يجد في نفسه مهارات معينة وانتماء معين فعلا لحرف أو لمهن معينة، وباب التعليم الفني مفتوح أمامه، لكنه في وطأة قضية رغبة الأسرة أن يلتحق بتعليم عام وتعليم جامعي.
هنا هذا اللي نقول قبل شوي، أنه الأسرة مسؤولية بدرجة كبيرة على حسب دراسات علمية عن عدم إقبال الناس والشباب على ما يتعلق بالتعليم المهني والتعليم الفني والتعليم التقني، مع أنه قد يكون هو المناسب للطالب. وحتى من الناحية المادية يعني في حالات كثيرة وتجارب أنا لا أريد أن أستطرد معها يعني، لكن تجد أنه كثير من الصحف والمواقع الإلكترونية تحفل بإنجازات ونجاحات لإخوة أو لأخوات حتى على الصعيد المادي، وأن الأخت ربما تحولت إلى يعني قائدة أو مديرة لجهاز بأكمله تكون من الناس المتوافقين معه.
شكرا لك فضيلة الدكتور، وأعود إلى محمد اللي بدأت فيه باول الحلقة عندما قال أستاذ فهد أشعر أنك اختطفت منا البرنامج ووظفته إلى رغبتك، 6 حلقات عن التعليم، هذا لأنك معلم وتعيش مجالس المعلمين، فاضطريت أنك تقول أولا هذا تعليم شرف لا أدعي يعني بيني وبين مهنة المعلم 10 سنوات مضت، لكن هذا فعلا هاجس. كل الأسر تعيش التعليم وتنتظر مخرجاته، وليس هنالك أسرة إلا وهي تحلم بتعليم أفضل وتعايش أحيانا مشكلات في التعليم، ولذلك لجأنا إلى هذا الملف. عموما انتهى ملف التعليم، حلقتنا القادمة هي حلقة مفتوحة. إلى أن نلتقيكم حينها، دمتم بخير والسلام عليكم. سر الوجود.